بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله عليكم.
آمين تمام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نواصل قراءة صحيحه بحاشية الإمام السندي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب من ذبح الأضاحية بيده. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله على صفاحهما بكسر الصاد جمع صفحة، وهي من كل شيء جانبه، وجمعها مع أن البهيمة ليس لها إلا صفحتان، باعتبار مذهب أن أقل الجمع اثنان، أو هو من باب قطعت رؤوس الكبشين ومنه فقد صغت قلوبكما، انتهى. قاله شيخ الإسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ذبح ضحية غيره. وأعان رجل ابن عمر في بدنته، وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وأنا أبكي، فقال: ما لك أنا في استي؟ قلت: نعم. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قال: باب الذبح بعد الصلاة. قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال: سمعت الشعبية عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن المفروض ذبحته
ذبحت نعم.
مضبوطة بالفتح، يعني ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها ولن تجزي، أو قال: توفي عن أحد بعدك. قال: باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل: هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عذره: وعندي جذعة خير من شاتين. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفأ إلى كبشين يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال: سمعت جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة ابن نيار فقال: يا رسول الله، فعلت. فقال: هو شيء عجلته. قال: فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين
إن
أذبحها.
عندي جذعة
نعم، صلى الله عليه وسلم. فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها. قال: نعم. ثم: لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر: هي خير نسيكتيه. قال: باب وضع القدم على صفح الذبيحة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده. قال: باب التكبير عند الذبح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. قال: باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة قال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في مصر فيوصي أن تقلد بدنته، فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث هديه إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله: أو توفي بسكون الواو والشك من الراوي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقال غير مرة: لحوم الهدي. قال حدثني إسماعيل قال حدثني سليمان عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن ابن خباب أخبره أنه سمع أبا يحدث أنه كان غائبا فقدم إليه لحم، قالوا: هذا من لحم ضحايانا. فقال: أخروه لا أذوقه. قال: ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: الضحية كنا نملح منها فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. نعم فنقدم نعم فنقد نعم فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال: لا تأكلوا إلا 3 أيام، وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يطعم منه، والله أعلم، أن يطعم منه. نعم والله أعلم. قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال حدثني ابو عبيد مولى بن ازهر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبه ثم خطب الناس، فقال: يا ايها الناس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم، واما الاخر فيوم تاكلون نسككم. نعم فيوم نعم أحسن الله إليكم
فيوم
وأما
تأكلون
الآ آه نعم وأما الآخر فيوم تأكلون نسككم. قال رحمه الله تعالى قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3. وعن معمر عن الزهري عن أبي عبيد نحوه. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن ابن اخي ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من الاضاحي 3. وكان عبد الله ياكل بالزيت حين ينفر من منى من اجل لحوم الهدي. قال الامام السندي رحمه الله تعالى قوله هنه، هذه
ثلاثة
وردت
مرة
معنا، لا أذكر أن مر معنا هذه الكلمة.
إيه نعم
ما مرت معنا صحيح،
لا لا
لكن بعدها معنا يعني قوله أخي أبي قتادة، قوله
ذكره
هنه أي حاجة. نعم قوله هنه أي حاجة، وقوله عذره أي عذره أي قبل عذره، انتهى. قاله شيخ الإسلام: قوله أخي أبي قتادة صوابه كما في الأصول المعتمدة واليونينية أخي قتادة بلا لفظ الأبي، وهو ابن النعمان، وقد تقدم في عدة من شهد بدرا على الصواب، انتهى. قاله سندي. قوله: ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3. ولعله
لحوم
كانت السنة
نسككم
نسككم نعم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق 3، ولعله كانت السنة سنة جوع، فزعم بقاء له في سنة الجوع، أو لعله ما بلغه الناسخ، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة، باب وقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيليا بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. تابعه معمر بن ابن الهادي وعثمان بن عمر والزبيدي عن الزهري قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا عن انس رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال: من اشراط الساعه ان يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة 50 امرأة قيمهن رجل واحد. قال: حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت ابا سلمه بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولون: قال ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب: واخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان ابا بكر كان يحدث عن ابي هريره ثم يقول: كان ابو بكر يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حتى ينتهبها وهو مؤمن. قال رحمه الله تعالى: باب الخمر من العنب وغيره. قال: حدثنا حسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت، وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قام عمر على المنبر فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة، قوله لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء، قيل مبني على أن الخمر مخصوص بماء العنب وغيره لا يسمى خمرا ضرورة، لا يسمى خمرا ضرورة، أو ضرورة أن الأشربة الأخر كانت في المدينة يوم نزول التحريم موجودة على كثرة. وقد يقال لعله قصد الرد على من زعم الخصوص بماء العنب، على أن ضمير منها لخمر العنب خاصة لا لمطلق الخمر، بقرينة الرد على الزاعم، أي كيف يختص بماء العنب مع أنه يوم نزول التحريم ما كان في المدينة من ماء العنب شيء، وإنما كان الموجود غيره، فلا بد من شمول الاسم لذلك الغير، وهذا أوقع لتتبع الأحاديث، والله تعالى أعلم. انتهى قاله سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. قال حد عبد الله قال حدثني مالك بن انس قال عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت اسقي ابا عبيده وابا طلحه وابي بن كعب من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم ات فقال: ان الخمر قد حرمت. فقال ابو طلحه: قم يا انس فهرقها. فهرقتها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنسا قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخة، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: أكفئها. فكفأتها. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف أبو معشر البراء قال: سمعت سعيد بن عبيد الله قال: حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك حدثهم أن الخمر والخمر يومئذ البشر والتمر. قال رحمه الله تعالى: باب الخمر من العسل وهو البتع. وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس به. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر لا بأس به. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة يلحق معها الحنتم والنقير. قال الذي رحمه الله تعالى: قوله عن البتع بكسر الموحدة وسكون الفوقية وكسرها، وقد تفتح الموحدة وتسكن الفوقية، يتخذ من عسل النحل. وقوله: وكان أبو هريرة يلحق معهما الحنتم والنقير، أي يلحقهما في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من قبل نفسه، ليوافق بقية الأحاديث كحديث ابن عباس السابق في كتاب الإيمان في قصة عبد القيس. والحنتمة الجرة، والدباء القرعة، والنقير أصل النخلة تنقر، والمزفة المقير. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال: قلت يا أبا عمرو: فشيء يصنع بالسند من الرز؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: الخمر تصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميها بغير اسمه. وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال: حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو قال أبو مالك الأشعري: والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، لحاجة، فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال: باب الانتباذ في الأوعية والتور. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهلا يقول: أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله حتى يعهد إلينا عهدا، أي لنا حكمها. وقوله الجد، أي هل يحجب الأخ أو يحجب به أو يقاسمه؟
الجد أي هل
الكلام
يحجب
على الجد،
الأخ؟
نعم. نعم، الكلام على الجد يعني، أي هل يحجب الأخ أو يحجب به أو يقاسمه. وقوله والكلالة، أي من لا والد له ولا ولد، أو بنو العم الأباعد أو غير ذلك. وقوله وأبواب من أبواب الربا، أي ربا الفضل، وهو البيع مع زيادة أحد العوضين، وربا اليد، وهو البيع مع تأخر قبضهما أو قبض أحدهما، وربا النسيئة، وهو البيع لأجل، وقد اختلف فيها كثيرا حتى قيل: لا ربا إلا في النسيئة. انتهى. قاله شيخ الإسلام. قوله في تور بفتح الفوقية: إناء من حجارة أو نحاس أو خشب، وهو محمول على ما إذا لم يسكر فيوافق منطوق الترجمة خمرا. قال: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الانصار انه لا بد لنا منها، قال فلا اذن. وقال خليفه حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن ابي الجعد بهذا، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا، وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاوعيه. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن ابي مسلم الاحول عن مجاهد عن ابي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسقيه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الاعمش بهذا، قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قلت للاسود هل سالت عائشه ام المؤمنين عما يكره ان ينتبذ فيه؟ فقال نعم. قلت يا ام المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتبذ فيه؟ قالت نهانا في ذلك اهل البيت ان ننتبذ في الدباء والمزفت. قلت أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدث ما لم أسمع؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت أنا أشرب في الأبيض؟ قال لا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله في الجر بفتح الجيم جمع جرة، وهو إناء يتخذ من فخار. قوله قال لا أي لأن حكمه كالأخضر، وحينئذ فالوصف بالخضرة لا مفهوم له، والنهي عن ذلك محمول على ما إذا صار المنتبذ خمرا. قال رحمه الله تعالى باب نقيع التمر ما لم يسكر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي ان ابا اسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم العرس، فكانت امراته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت هل تدرون ما انقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انقعت له تمرات من الليل في تور. قال رحمه الله تعالى باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا، وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي الجويريه قال سالت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما اسكر رام، قال الشراب الحلال الطيب، قال ليس بعد الحلال الطيب الا الحرام الخبيث. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله باب الباذق بفتح المعجمة وكسرها ما طبخ من عصير العنب، قوله شرب الطلاء شرب الطلاء بكسر الطاء ما طبخ من عصير العنب حتى صار على الثلث وذهب ثلثاه. قوله سبق محمد الباذق بالنصب مفعول سبق أي سبق حكم محمد صلى الله عليه وسلم بتحريم الخمر تسميتهم إياها بالباذق وتغيير اسمها لا ينفعهم في تحريمها إذا أسكرت، فليس التحريم منوطا بالاسم حتى يكون تغييره مغيرا للحكم بل بالإسكار. قوله الحلال الطيب يعني الباذق لأنه عصير العنب، وقوله قال أي ابن عباس ليس بعد الحلال إلى آخره أي حيث تغير عن حاله إلى الخبيث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وألا يجعل إدامين في إدام. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة سمع أنسا قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والرطب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حده. قال رحمه الله تعالى: باب شرب اللبن. وقول الله تعالى: من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله اسري به بقدح لبن وقدح خمر. قال حدثنا الحميدي انه سمع سفيان قال اخبرنا سالم ابو النضر انه سمع عميرا مولى ام الفضل يحدث عن ام الفضل قالت: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه، فارسلت اليه باناء فيه لبن فشرب، فكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه، فارسلت اليه ام الفضل، فاذا وقف عليه قال: هو عن ام الفضل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ ولو أن تعرض عليه عودا. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. قال حدثني ابو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال حدثني محمود قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وابو بكر معه، قال ابو بكر: مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابو بكر رضي الله عنه: فحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت، واتانا سراقة بن جعشم على فرس فدعا عليه، فطلب إليه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة، نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة نعم اللقحة نعم صحيح صلى الله عليكم. قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: ان له دسما. وقال ابراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفعت الي السدرة فاذا اربعة انهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فاما الظاهران فالنيل والفرات، واما الباطنان فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة اقداح: قدح فيه لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر، فاخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: اصبت الفطرة انت وامتك. قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نحوه، ولم يذكروا ثلاثة أقداح. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله من النقيع بفتح النون موضع بوادي العقيق، قوله ألا خمرته أي هلا غطيته، وقوله تعرض بضم الراء وكسرها، تعرض. قوله اللقحة بكسر اللام أكثر من فتحها الناقة الحلوب، وقوله الصفي أي الكثيرة اللبن، وقوله منحة أي عطية. انتهى. قاله شيخ الإسلام: قوله فنهران في الجنة هما السلسبيل والكوثر، قوله أصبت الفطرة أي علامة الإسلام والاستقامة. قال رحمه الله تعالى: باب استعذاب الماء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس بن مالك يقول: كان ابو طلحة اكثر انصارين بالمدينة مالا من نخل، وكان احب ماله اليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام ابو طلحة فقال: يا رسول الله، ان الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وان احب مالي الي بيرحاء. وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، أو قال رايح، شك عبد الله، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه، وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى: رايح. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب استعذاب الماء، أي طلب الماء العذب أي الحلو. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شوب اللبن بالماء. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأتى داره، فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله ثم قال: الأيمن فالأيمن. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه؟ قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش. قال: فانطلق بهما فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه. قال: باب شراب الحلواء والعسل. وقال الزهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، لأنه رجس. قال الله تعالى: أحل لكم الطيبات. وقال ابن مسعود: في السكر إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الحلواء والعسل. قال رحمه الله تعالى: باب الشرب قائما. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسره عن النزال قال: اتى علي رضي الله عنه على باب الرحبه بماء فشرب قائما، فقال: ان ناسا يكره احدهم ان يشرب وهو قائم، واني رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رايتموني فعلت. قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الملك بن ميسره سمعت النزال بن سبره يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبات الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قياما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب الشرب قائما، وفيه وذكر رأسه ورجليه، أي ما نسيهما من البلة أصلا، بل استعمل فيه شيئا يسيرا، والظاهر أنه مسحهما، ويحتمل أنه غسل رجلين غسلا خفيفا. وعلى الوجهين فلا إشكال لما صح عنه في هذا الحديث أنه قال في آخره: هذا وضوء من لم يحدث. وعلماؤنا وإن لم يصرحوا بمثله، لكن لا يأبى كلامهم جواز مثله لمن لم يحدث. فينبغي أن من لم يحدث يجوز له أن يصلي أن لم يحدث عفوا فينبغي أن أن من لم يحدث يجوز له أن يصلي من غير تجديد وضوء، وأن يتوضأ مثل هذا الوضوء وهو أفضل من الأول، وأن يتوضأ وضوءا سابغا وهو أفضل الكل، والله تعالى أعلم. قوله: باب من شرب وهو واقف، أي بعرفة على بعيره. والوقوف بعرفة هو الكون فيها أعم من القيام والقعود والنوم كما لا يخفى، هي أعم من القيام والقعود والنوم كما لا يخفى. فلا يرد أن الراكب على البعير قاعد لا قائم، فكيف سماه واقفا؟ ولا حاجة إلى الجواب عنه بأن الراكب من حيث كونه سائرا يشبه القائم، ومن حيث كونه مستقرا على الدابة يشبه القاعد. فمراده بيان حكم هذه الحالة هل تدخل تحت النهي أم لا، مع أن هذا يتحقق إذا كان البعير سائرا لا واقفا، والأمر ها هنا بالعكس، والله تعالى أعلم. انتهى. قاله سندي. ما سبقنا بالحاشية يعني.
نعم، لا بأس.
قال باب من شرب وهو واقف على بعيره. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرنا ابو النضر عن عمير مولى بن عباس عن ام الفضل بنت الحارث انها ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فاخذه بيده فشربه. زاد مالك عن ابي النضر على بعيره. قال باب الايمن في باب الايمن في الايمن في الشرب. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه اعرابي وعن شماله ابو بكر فشرب ثم اعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن الايمن الايمن. قال باب هل يستاذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الاكبر؟ قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره الاشياخ. فقال للغلام اتاذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا اوثر بنصيب منك احدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. قال رحمه الله تعالى باب الكرع في الحوض. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فريح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الانصار ومعه صاحب له فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فرد الرجل فقال يا رسول الله بابي انت وامي وهي ساعه حاره وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عندك ماء بات في شنه والا كرعنا. والرجل يحول الماء في حائط فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داجين له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فشرب الرجل الذي جاء معه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله بأبي أنت وأمي أي مفدا بهما. قوله هي ساعة حارة أي الساعة التي أنت فيها. قوله الرجل يحول الماء في حائط كراه للتأكيد والاختلاف عامل الجملتين إذ عامل الأولى قال والثانية كرع. والكرع هو شرب الماء بالفم لا بواسطة، شرب الماء بالفم بلا واسطة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب خدمة الصغار الكبار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ فقال حرمت الخمر فقال اكفئها فكفأنا. قلت لأنس ما شرابهم؟ قال رطب وبسر. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول نعم
كذلك
أحسن الله
الموضوع
لي.
الفائت أو
نعم
خطأ
أحسن
فائت.
الله لي. نعم. وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنسا يقول كانت خمرهم يومئذ. قال رحمه الله تعالى باب تغطية الإناء. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ فاذا ذهب ساعه من الليل فحلوهم فاغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا واوقوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا انيتكم واذكروا اسم الله ولو ان تعرضوا عليها شيئا واطفئوا مصابيحكم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطفئوا المصابيح اذا رقدتم وغلقوا الابواب واوقوا الاسقيه وخمروا الطعام والشراب واحسبه. قال ولو بعود تعرضه عليه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله عمومتي بدل من ضمير أسقيهم وقوله الفضيخ هو الخمر المتخذ من البسر والتمر. قوله رطب وبسر أي متخذ منهما. قوله جنح بكسر الجيم وضمها أي ظلامه. وقوله أو أمسيتم شك من الراوي. وقوله فكفوا صبيانكم أي امنعوهم من الخروج. قال رحمه الله تعالى بابه جزاكم الله
دكتور عصام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال باب اختناث الأسقية. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره أو قال غيره هو الشرب من أفواهها. باب الشرب من فم السقاء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. حاشية قوله هذه اثنين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب النهي عن التنفس في الإناء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. حاشية قوله يتنفس في الإناء مرتين أو ليس تذيعي. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. قال حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا. حاشية قوله يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا بأن يبينه من فمه ثم يتنفس خارجه، انتهى. قاله شيخ الإسلام. باب الشرب في آنية الذهب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. حاشية قوله بالمدائن هي مدينة عظيمة على دجلة. قوله دهقان بكسر الدال المهملة أي كبير القرية، وقوله فقال أي معتذرا لحاضريه، وقوله هن أي المذكورات، وقوله لهم أي للكفار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب آنية الفضة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال في آنية الفضة وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. حاشية قوله يجرجر بكسر الجيم الثانية وحكي فتحها وقوله نارا بالنصب مفعول يجرجر وقيل بالرفع على المفعولية. قوله المياثر جمع ميثرة ميثرة بكسر الميم من الوثارة وهي اللين وأصلها موثرة قلبت الواو ياء موثرة وأصلها موثرة قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها وهي مراكب للعجم من حرير أو ديباج كالفراش الصغير كالفراش الصغير يحشى بقطن أو صوف ويجعل فوق الرحل والسرج. وقوله والقسي بفتح القاف وتشديد السين والياء والقسي ثياب من كتان مخلوط بحرير منسوب لقرية تسمى قص. باب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الشرب في الأقداح. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعث إليه بقدح من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم. باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني. فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل. فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. قال حدثنا الحسن بن قال حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحولي قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال هو قدح حيد عريض من نضار. قال قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا.
جيد صحيح؟
نعم
جيد
غير واضح عندي جيد
نعم
نعم أحسن الله إليكم. وهو قدح جيد عريض من نضار. قال قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. حاشية قوله من نضار بضم النون خشب معروف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب شرب البركة والماء المبارك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ما ماء غير فضلة جعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم به فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء حي على أهل الوضوء البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم فتوضأ الناس وشربوا فجعلت لا آل ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة. قلت لجابر كم كنتم يومئذ قال 1400. تابعه عمرو عن جابر وقال حسين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر 1500. وتابعه سعيد بن المسيب عن جابر قوله. حاشية قوله: باب شرب البركة أي الماء لأنه مبارك فيه. فعطف ما بعده عليه تفسير. قوله: حي على أهل الوضوء، نسخة على الوضوء وصل. حي على أهل الوضوء بنسخة على الوضوء قيل وهو الصواب. ووجه الأول بأن حي معناه أسرعوا، وأهل منصوب على النداء، وياء علي مشددة يعني أسرعوا إلي يا أهل الوضوء. قوله: لا آل بالمد أي لا أقصر في الاستكثار مما جعلت في بطني منه. فمن الأولى متعلق بمحذوف. قوله: 15 مئة عدل عن 1500 ليشير إلى كمية عدد الفرق. انتهى. قاله شيخ الإسلام. انتهى المجلد؟
نعم، الرابع. نعم،
لم أطبع الرابع.
شيخ محمد جاهز معه؟ بسم الله.
نعم
الشيخ محمد جاهز معه الجزء الرابع.
نعم، لحظة واحدة افتح بس.
طيب حاضر، وهو هنا كله، أنا رفعته الآن على القناة.
جاهز. نعم
نعم ماشي، تفضل شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رضا. قال: ما جاء في كفارة المرض وقول الله تعالى: من يعمل سوء يجز به. قال: حدثنا أبو اليماني عن الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعديلها مرة وتعديلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وقال زكريا: حدثني سعد قال: حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني محمد بن خليح قال: حدثني أبي عن هلال بن علي بن بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: كتاب المرضى. قوله: باب ما جاء في كفارة المرضى وقول الله تعالى: من يعمل سوء يجز به. في ذكر هذه الآية ها هنا إشارة إلى أن المراد بالجزاء في الآية ما يعم المرض ونحوه، كما ورد في الحديث: لا جزاء الآخرة فقط. قوله: إذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، قيل أريد بالبلاء الريح، والجملة جزاء للشرط، والمعنى: فإذا اعتدلت أتتها ريح أخرى كفأتها، والمقصود بيان استمرار هذه الحالة عليها. وقيل: تكفأ بالبلاء وصف للمؤمن، كأنه بيان لحاصل ما يؤديه التشبيه، والجزاء محذوف أي استقامت أي الخامة. ولا يخفى أن الاستقامة عين الاعتدال، والوجه أن يقدر أي أتتها ريح أخرى، فكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، والله تعالى أعلم. انتهى. قاله سندي. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شدة المرض. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش وحدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله يوعك بفتح المهملة، وقوله وعكا بسكونها. قوله قال أجل أي نعم، قوله إلا حاتة بتشديد الفوقية أي نثرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: نعم
نعم نعم
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حارث بن عبد الله قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. قال: باب وجوب عيادة المريض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة. أنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. قال رحمه الله تعالى: قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله ثم الأول فالأول في نسخة ثم الأمثل فالأمثل، وأمثل القوم خيارهم. قوله وجوب عيادة المريض عبر بالوجوب تبعا لظاهر الحديث، وإلا هو فهو محمول على الندب المؤكد كما في خبر غسل الجمعة واجب. قوله العاني أي الأسير. قال رحمه الله تعالى: باب عيادة المغمى عليه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشياني، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله المغمى عليه، وهو من قام به الإغماء، وهو الغشي، وهو تعطل للقوى. نعم، هو الغشي، وهو تعطل جل القوى الحساسة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من يصرع من الريح. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: أليك امرأة من الجنة؟ قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. قال: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من ذهب بصره. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله قال: اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنه يريد عينيه. تابعه اشعث بن جابر وابو ظلال بن هلال عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب عيادات النساء والرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. قال: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قالت: فدخلت عليهما قلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله بواد وهو مكة، وقوله إذخر هو حشيش بمكة.
قوله من يسرع من الريح.
نعم، أحسن الله إليكم. قوله من يسرع من الريح أي من داء يكون فيها. قوله بواد هو مكة، وقوله إذخر هو حشيش بمكة له رائحة طيبة. وقوله وجليل بالجيم نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت. وقوله مجنة بفتح الميم والجيم، الميم والجيم، مجنة موضع على أميال من مكة كان سوقا في الجاهلية. وقوله شامة وطفيل جبلان أو عينان، شيخ الإسلام جبلان أو عينان قاله شيخ الإسلام. معذرة الصفحة بس. قال: باب عيادة الصبيان. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني سمعت أبا عثمان
قال سمعت أبا عثمان
عن ابن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي: نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا. فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده إلا الرحماء. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله قد حضرت أي حضرها الموت. قوله تقعقع أي تضطرب وتتحرك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: نعم
إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.